صاحب المنبر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. المرجح الرابع الترجيح بموافقة الكتاب، وفي ذلك روايات كثيرة، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة، ومنها خبر الحسن ابن الجهم المتقدم رقم واحد، فقد جاء في صدره خبر الحسن ابن جهم عن الرضا عليه السلام: قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا الحديث بهذا المقدار، طبعا في مقدمته، وإلا هو فقط ذاكر المتصل بالتعارض وبباب التخيير، وإلا فإن من يرجع إلى أصل الرواية في كتاب القضاء يرى أن مقدمتها وصدرها متصل ومختص بالعرض على الكتاب. قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. هذا صدر الرواية. قال: ما جاءك عنا فقصه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. ماذا تفهمون من هذه الرواية؟
موافقة.
ولكن سؤال هنا: هل أن الأمر في الرواية دال على وجود تعارض بين روايتين حتى نرجع إلى الموافق، أم أنه خبر واحد؟ الواضح من الرواية أنه خبر واحد يعرض، فلم تتصور حالة من التعارض ولم تفترض حالة من التعارض، وكلامنا إنما هو حول الخبرين المتعارضين. ماذا نصنع مع الخبرين المتعارضين؟ قالوا: الترجيح والكتاب. هذه الرواية الذي يفهم منها أنه خبر واحد ولكنه معارض للقرآن، قصه على القرآن، شوف هل يعارض نصا، هل يعارض ظاهرا من القرآن. أما لا يوجد عندنا في الرواية إشارة إلى خبرين متعارضين. قال في الكفاية: إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم أو مخالفة العام، من هو الخامس من أخبار الباب، نظرا. وجهه قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، ماكو تعارض، والذي يخالف الكتاب لا يكون حجة. ونحن ذكرنا في أوائل المطلب بأنه يشترط أن يكون بين المتعارضين إثبات للحجيتين، يعني هذا حجة وهذا حجة. أما إذا رأينا حديثا يعارض الكتاب يتبين لنا أن هذا الحديث ليس بحجة، فلا حجة لا تعارض الحجة، فيقدم القول بالكتاب. وجهه قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. ومدام قلنا غير حجة، نحن اشترطنا من أول الأمر أن يكون التعارض بين حجتين، وهنا ليس تعارض بين حجتين، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء. أكو بعض الروايات فيها التعبير بأن الخبر الذي يعارض القرآن هو زخرف وباطل وليس بشيء، فعرضوه على القرآن فإن وافقه فخذوه فإن خالفه فهو زخرف. زخرف يعني شنو؟ يعني ليس حجة، فاضربوا به عرض الحائط، ليس حجة. فأساسا تصير روايات غير واردة في مورد التعارض، لأننا ذكرنا أن التعارض يجب أن يكون بين حجتين. نعم، على حسب، نرجع إلى ذلك. أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار. الإمام في بعض الروايات إذا جاء أحد سأله قال إلى نقل هذا الخبر عنكم، يقول: إنا لم نقله، أو يقول: اضربوا به عرض الحائط أو الجدار. أقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار، لازم نتأمل في الطوائف الواردة في أخبار موافقة الكتاب. الأولى في بيان مقياس أصل حجية الخبر لا في مقام المعارضة بغيره، كما ذكرنا الملاحظة مقدما لا يوجد عندنا تعارض، لا، وإنما خبر يعارض الكتاب. احنا أساسا كلامنا حول روايتين متعارضتين، ماذا نصنع معهما؟ قالوا رجحوا بموافقة الكتاب. نقول لا، نقول المسألة ليست بهالكيفية، المسألة أنه لا يوجد تعارض بين روايتين، وإنما تعارض بين خبر وبين القرآن. وإذا كان تعارض بين الخبر وبين القرآن فنقول بأن الخبر ليس بحجة بشهادة قول الإمام زخرف وباطل وليس بشيء وضربوا به عرض الجدار، فأنا إذن نأخذ بقول الكتاب. طيب، فإذا القضية غير خاضعة وغير مطروحة في جهة التعارض أبدا، وإنما في جهة تمييز أن هذا الخبر الذي يعارض القرآن هل هو حجة في نفسه أم ليس بحجة. في بيان مقياس أصل حجية الخبر لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية أنه زخرف وباطل، مثل ما ذكر صاحب الكفاية في الروايات زخرف وباطل، الخبر الذي ليس في مورد التعارض. نعم، الخبر الذي يعارض القرآن، مو خبر يعارض خبر آخر، الخبر الذي يعارض القرآن. وبالتالي فإن الروايات تقول لنا أن الخبر الذي يعارض القرآن ليس بحجة، تسلب الحجية منه بدلالة التعابير الواردة في الروايات زخرف وباطل وضربوا به عرض الجدار والحائط. فلا بد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما، ما معقول الكتاب يطلق عليه هذه الصفات. الطائفة الثانية في بيان ترجيح أحد المتعارضين اللي هو محل كلامنا، نعم، في محل كلامنا أن التعارض يجب أن يكون بين حجتين، صح ولا لا؟ خلنا نشوف الروايات التي ورد فيها الترجيح بالكتاب هل فيها إشارة إلى التعارض بين الحجتين أم لا. يقول: وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها، الروايات الأحد عشر الماضية اللي مرت علينا اللي قرأناها والمصنف وصل بالنتيجة إلى القول بالتوقف فيها أو التخيير كما قال وكما ذكر بعضهم. يقول: وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه. هني مسألة، قد تقرؤون رواية، هذه الرواية في العادة إذا خالفت نص الكتاب قطعا تكون الرواية مطروحة، صح ولا لا؟ نص الكتاب يعني ماذا؟ نص الكتاب تعريف النص كما ذكرنا مرارا هو الذي لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، صح ولا لا؟ معنى النص هو هذا، بينما الظاهر يتطرق إليه احتمال الخلاف ولكن تساعد عليه بعض الأدلة اللغوية ويظهر من الكلام والظاهر حجة كما ذكرنا في موارد كثيرة. هنا يقول المصنف: المراد من المخالفة ليس مخالفة للنص، لأن القرآن بالتالي نص قطعي، وإذا كان نص قطعي في الدلالة على حسب الفرع ونص قطعي في الصدور، فقطعا يجب أن نقدم الكتاب ونص الكتاب على الرواية، وإنما الكلام إذا كان ماذا؟ إذا كان مخالفا للظاهر، لأنه كما ذكرنا الظاهر هو الذي يوجد احتمال بإزائه، الظاهر هو الذي يوجد احتمال بإزائه، محتمل يعني أكو شيء محتمل. زين، هنا الحمل على الظاهر، نحمل القرآن على الظاهر، فإذا جاءت عندنا رواية ما الذي نصنع بها؟ عندنا روايتان مثلا، رواية مخالفة ورواية موافقة، والموافقة موافقة للنص للظاهر، للظاهر لأن النص استبعدنا على كل حال للظاهر، فنرجح الرواية الموافقة لظاهر الكتاب على الرواية المخالفة. كلامنا ينبغي أن يكون في هذه الصورة وليس في الصورة المتقدمة في الطائفة الأولى. يقول وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض، مثل ما ذكرنا روايتان حجتان، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ بأحدهما لوجود التعارض. إذ الأمر بالأخذ الموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين، حجتين ومشهورين قد رواهما الثقات، ثم فرض السائل، لما ما حصل جواب، لما الإمام قال إليه الحكم ما حكم به أصدقهما وأورعهما وأفقهما، قال فإن كان مشهورين، فلما انتهى من الشهرة وصل إلى ماذا؟ وصل إلى مقطع موافقة الكتاب، ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة. شنو تفهم من عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ نص أو ظاهر؟ ظاهر طبعا، وإلا لو نص ما يحتاج يقول عرفا. ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهر الكتاب، وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب، وهذا غير معقول. كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر وليس النص. ويشهد لما قلناه أيضا، ما قلناه من أن المعارضة للظاهر وليست للنص، ما جاء في خبر الحسن بن جهم المتقدم، فإن كان يشبههما فهو منا، فإن التعبير بكلمة يشبههما يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة، لكن ليست للنص وإنما للظاهر، بدلالة التعبير بكلمة يشبه. يشبه يعني مقارب له، يعني مقارب للظاهر. رابعا، خامسا، مخالفة العامة. إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي، وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال إنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا فلا حجة فيما نقل عنه. يعني فاضل النراقي شكك في النسبة، قال هذه الروايات الواردة في مخالفة العامة نسبت إلى القطب الراوندي ولكنها غير صحيحة من جهة النسبة. الفاضل النراقي، نعم، أكل مولى النراقي وأكل النراقي، نعم. وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت، طبعا المولى النراقي كما بين قوسين، يعني المولى النراقي من أوائل القائلين بولاية الفقيه المطلقة، من القدماء، من أوائل القائلين بولاية الفقيه المطلقة. المولى لا لا لا، مو جامع السعدات، واحد ثاني، المولى النراقي هذا العالم فاضل ولكن ما نسبت إليه نظريات سياسية. نعم. وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في رقم 10، ذكرناها الرواية العاشرة، خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قل ترد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل. هذه الرواية تتمتها، يعني لا حجة فيها لضعفها بالإرسال، وقلنا أن فيها، شوفوا نهايتها، قلت لا بد أن يعمل بأحدهما، قال اعمل بما فيه خلاف العامة. لكن هذه الرواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في رقم 10 لا حجة فيها لضعفها بالإرسال، فينحصر الدليل في المقبولة المتقدمة، فلا دليل على مخالفة العامة إلا في مقبولة ابن حنظلة، ولذلك هي المعتمدة في المرجحات. وظاهرها كما سبق قريبا أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما، فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل، لأن ذكرنا احنا في اليوم الماضي أن هذه الصفات هل هي واردة من أجل تمييز الحجة أم الترجيح بعد الفراغ من كونهما حجتين. والنتيجة أن المستفادة من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة. الشهرة، ليش؟ لأن قلنا أن صفات الراوي كما ذكرنا في التحليل أنها منصبة على القاضي والحاكم. نعم، القاضي والحاكم. الشهرة وموافقة الكتاب، طيب، والسنة ومخالفة العامة. فإذا الترجيح بالأحدث ذكرنا ما فيه من الكلام، والترجيح بالصفات ذكرنا ما فيه من الكلام، فيبقى المستفاد من مقبولة ابن حنظلة فقط المرجحات الثلاثة اللي هي الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي. في المفاضلة بين المرجحات نرجعها اليوم القادم، لأنه إن شاء الله نخلطها بالتعدي وننتهي بحول الله وقوته من باب التعادل والتراجيح حتى ندخل في الباب الأخير من الكتاب، ألا وهو الاستصحاب، لأن المصنف ما أكمل الأصول العملية، ما أدركه الزمن، إن شاء الله يدرك الزمن باقي العلماء ليه إنجاز ما يصنعون على كل حال. فالشيخ المظفر لم يكتب إلا الاستصحاب من الأصول العملية الأربعة. نعم، لا البراءة ولا الاحتياط ولا التخيير ما تطرق إليه، ففقط سوف نأخذ مبحث الاستصحاب، وإن شاء الله بعدين يصير انتقال الدرس التالي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
كثير شيخنا.